السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل. قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دلك المرأة نفسها. الدلك مصدر مضاف إلى فاعله، المرأة فاعل المصدر، ونفسها المفعول. إذا تطهرت من المحيض، وهل الدلك خاص بالغسل من الحيض أو هو عام في أنواع الأغسال أو عام في الطهارات كلها؟ الجمهور على أن الدلك سنة، وأوجبه مالك في الوضوء والغسل، ويتأكد هذا الدلك في غسل المحيض والنفاس، لأنه لإزالة ما علق بالبدن من أثر الحيض ومن العرق الذي يتتابع على البدن مدة الحيض والنفاس. أنكم لا تتصوروا أن الوضع عندهم مثل ما عندنا، الحصول على الماء شاق إلى وقت قريب. قبل 50 سنة أهل البيوت يخرجون إلى الآبار فيجلبون الماء لوضوئهم وطبخهم وشربهم، ومن ذلك الغسل يؤتى به من الآبار بالأواني، وهذا في غاية المشقة، فهم يحافظون عليه لأنهم يتعبون عليه. أما في وقتنا وقد تيسر الحصول عليه بجلبه بواسطة المواسير وفتح الصنابير، فيتساهل فيه. بعض الناس يغتسل في اليوم أكثر من مرة، لا سيما في الصيف، وبعضهم مرة، وبعضهم في الأسبوع أكثر من مرة، وقليل من الناس الذي ينتظر الجمعة ليغتسل. يذكر عم لي أنه لما دخل الماء في بلدنا بريدة ادخله إلى البيوت أحد المحسنين قبل الدولة، فأخبروه ادخلوه في بيت شيخ كبير أعمى، فطرقوا عليه الباب وقالوا: الماء وصلك في بيتك، وفتحوا له الصنبور وأدرك الماء فبكى، وأخبر أن هذا من علامات الساعة على حسب ظنه واجتهاده. كيف لو رأى اليوم أن الصنابير تضع يدك تحتها ويصب ماء وتكفها فينكف الماء، لكن الشاهد من هذا أنهم كان الحصول على الماء صعبا عليهم، فهم في شح من الماء، ولما تيسرت الأمور لم يعرف الناس التوسط، لم يعرف الناس التوسط، فصاروا يسرفون في استعمال الماء، وبعضهم يترك هذه الصنابير مفتوحة، وبعضهم يفتحه على الزرع وينساه. وأما بالنسبة لهذه القوارير التي جاءتنا أخيرا فالإشكال فيها، إن كانت بهذا الحجم فالغالب أنها تستوعب، لكن إذا كانت أكبر، والناس كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده إلى وقت قريب يشربون من إناء واحد، يشربون من إناء واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام شرب من الإناء بعد أهل الصفة كلهم، أشرف الخلق وأكرمهم على الله. والآن إذا فتح أو جيء به بكاس ولا إناء ما أحد يشرب بعد الثاني، مطلوب التوسط في الأمور كلها، والماء لا يعرف قيمته إلا من فقده، من فقد الماء عرف قيمته. ولذلك ذلك الشيخ الكبير الأعمى بكى بكاء شديد لما رأى الماء وصله في بيته وبسهولة ينزل. فعلى كل حال المطلوب التوسط في الأمور. نعم، يأتي بما أوجب الله عليه وما أمره به وما شرعه له بأن يتوضأ ثلاثا ثلاثا ومرتين مرتين ومرة مرة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والكلام في هذا يطول، لكن على طالب العلم أن يكون قدوة، أن يكون قدوة. وبعض من ينتسب إلى العلم، بل علم الحديث، رؤيا يتوضأ ويغسل العضو 10 مرات، واعتذروا عنه أن هذا ليس من باب الوسواس، وإنما هو من باب الاحتياط. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إذا أدى الاحتياط إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. ورؤيا شيخ من كبار أهل العلم، كفيف البصر، وهو يبالغ في غسل الأعضاء مرارا كثيرا، وقيل له قال: أنا رجل أعمى، ما أدري أنا أسبغت أو ما أسبغت. كل هذا ليس بعذر، إذا ما أسبغت في وأنت تظنها ثلاثا اعتبرها واحدة مسبغة أو اثنتين. ولذا يقول أهل العلم في من تردد هل غسل العضو مرة أو مرتين أو ثلاث، عندهم القاعدة المضطردة أنه يبني على الأقل، يبني على الأقل، كما لو تردد في ركعتين أو ثلاث. ووالد إمام الحرمين يقول يبني على الأكثر في الوضوء، يقول غسلت مرتين ولا ثلاث على ثلاث لا تزيد. ووجه هذا الاختيار ظاهر، لأنه إذا تردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا وجعلها ثلاثا وهي في الحقيقة اثنتان فقد فعل سنة، لكن لو كان في الحقيقة غسلها ثلاثا ثم من باب الاحتياط غسل رابعة خرج إلى بدعة، خرج إلى بدعة، زيادة على السنة بدعة. فحينئذ نقول يبني على الأكثر. وهذا يختلف عن مسألة التردد في الركعات، لأنه إن بنى على الأقل وزاد رابعة في الثلاثية أو خامسة في الرباعية زيادة غير مقصودة وهي خطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن أخطأنا. وكما يقول أهل العلم النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، يعني إذا زاد رابعة أو ثالثة زاد ركعة نسيانا فهذه الركعة تنزل منزلة المعدوم كأنها ما وجدت، ويجبر هذا النسيان بسجود سهو كما جاء في الوتر، إن كان نقص ركعة فسجود السهو يوتر له، وإن كان هي حقيقة الواقع ما فعله وتر فزيادة الركعة ترغيما للشيطان. الذي عليه أن يصلي أربع ركعات ونسي ركعة ترك ركعة نسيانا، هو عليه أن يأتي بركعة، فإن لم يأتي بها فصلاته باطلة، وإن زاد ركعة نسيانا صلاته صحيحة، ويجبر هذا النسيان بسجود السهو. وفروع هذه المسائل تطول، وكلام أهل العلم في كتب الفروع وفي كتب القواعد الفقهية كثير في هذا الباب، لكن المسألة التي اختارها الجويني هي الصواب. العلماء طردوا قاعدتهم في من تردد، في من تردد، في من فعل اثنتين أو ثلاث وهو مطلوب منه الثلاث يبني على الأقل. في الوضوء مطلوب الثلاث لكن لا على سبيل الوجوب، ولا تبطل طهارته إذا نقص، فكونه ينقص إلى غسلتين أو إلى غسلة واحدة هو عاد إلى سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة، توضأ مرتين، توضأ ثلاثة. لكن إذا زاد بناء على الأخذ بالأقل فإنه يزيد عن القدر المطلوب. نعم إذا تردد غسل مرة أو مرتين ما في إشكال، يجعلها مرتين ويزيد ثالثة لأنه يرجع إلى سنة وهكذا. فالدلك مختلف فيه عند أهل العلم، والجمهور على أنه سنة، ويتأكد في غسل الحيض، وبعضهم يذكر الجنابة كذلك، لكن ما جاء في الحيض أكثر. وحمله مالك على الوجوب في الطهارات كلها حتى في الوضوء. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت. يقول القحطاني: الغسل واجب والتدلك سنة، وكلاهما في مالك فرضان، يعني في مذهب مالك وهو مالكي. إذا تطهرت من المحيض أي من الحيض، وكيف تغتسل، وكيف تغتسل، يعني صفة الغسل. وسيأتي ما في هذا الحديث هل فيه بيان للصفة أو لا بيان في الحديث لهذه الصفة، مما جعل بعض الشراح يستشكل الترجمة، وأنه لا مطابقة لها مع الحديث. وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة، فرصة قطعة كأنها يسيرة، ممسكة يعني من مسك. وسيأتي في الحديث: خذي فرصة من مسك، من مسك بالفتح، ورويت بالكسر لكن اللي عندنا بالفتح، والمسك الجلد. وكان الحلي اللي عند حيي بن أخطب في مسك ثور، في مسك ثور يعني في جلد ثور من كثرته. فتتبع أثر الدم تلاحقه وتمحوه بهذه الفرصة، سواء كانت جلد فيه طيب أو مسك الذي هو المعروف. وقال بعضهم إن الجلد أصوب لأن الحال فيها شح، فكيف يوجد المسك لكل مغتسلة؟ وبعضهم يقول لا، عرف العرب بعنايتهم بالطيب وهو موجود عندهم، وليس المقصود الطيب بكثرة، وإنه شيء يسير يقاوم الرائحة. كما قلنا في درس مضى أن من أكل أو شرب شيئا له رائحة قبيحة عليه أن يخففه بالطيب. من أكل ثوم أو بصل وانتظر الصلاة 5 ساعات 6 ساعات وخف بعد ذلك وبقي شيء يسير يقاومه بطيب، مثل ما أمرت به المغتسلة من الحيض، وقل مثل هذا لصاحب الدخان وغيره. قال رحمه الله: حدثنا يحيى، مختلف فيه هل هو يحيى أبو موسى البلخي أو يحيى ابن جعفر، ولا يختلف الأمر حتى لو لم نقف على اسم والده وبقي مبهما. وأما إذا فسر بأكثر من واحد وكلاهما ثقة فالحديث أينما دار فقد دار على ثقة. كثير من المبهمات ما وصل فيها إلى تعيين دقيق، يختلفون وكل له رأيه، ولكن لا يكون من أوجه الخلاف من هو ضعيف، لأن الحديث في الصحيح. عن منصور ابن صفية بنت منصور ابن صفية، وهي بنت شيبة ابن عثمان ابن أبي طالحة. منصور ابن صفية نسب إلى أمه لشهرتها، نسب إلى أمه لشهرتها ولا مانع من ذلك. قد دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد وهو حامل أمامة بنت زينب، حامل أمامة بنت زينب. وقال بعضهم هو معدود من الأقوال الشاذة أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم، فيقال فلان ابن فلانة، ويستدل بالآية ولا دليل فيها: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يقول جمع أم. وعللوا ذلك بأنه ستر على أولاد الزنا، نعم، وتشريفا لعيسى بن مريم. على كل حال القول غير صحيح، وأدلته لا تقاوم ما جاء من أنه يدعى بأحب الأسماء إليه، يدعى يوم القيامة بأحب الأسماء إليه. وهنا منصور ابن صفية نسب إلى أمي لأنها أشهر من أبيه، لأنها أشهر من أبيه. عن أمه صفية بنت شيبة بن عثمان عن أمه عن عائشة أم المؤمنين أن امرأة أيضا هذه مبهمة سميت في صحيح مسلم أنها
أسماء
بنت شكل وسميت في غيره أسماء بنت السكن ولا شك أن ما في صحيح مسلم أرجح من غيره سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض الغين ساقطة عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل وقال خذي هذا الأمر يعني أمرها بقوله خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري بعض الناس ما يفهم إلا باللفظ الصريح الذي لا يحتمل مدرس يشرح في قاعة على طلاب وفيهم حاجم فمر في الدرس ذكر الذكر قال إيش يا أستاذ قال الذكر وذكر له ما يعرف من أسمائه وما يطلق عليه ما فهم ما في فائدة قال جاره فهمه ها لابد من إشارة في مثل هذه الحالة شو سوي وعائشة وش سوت يوم رأت هذه المرأة ما فهمت قال سبحان الله تطهري الرسول ما عنده غير هذا الأماكن التي يستحيى من ذكرها كالعورات يكنى عنها وبعض الناس ما عنده أدنى تردد يذكر اللفظ أيا كان هذا ليس من الأدب الشرعي تقول عائشة فاجتذبتها إلي ما في فائدة فقلت تتبعي بها أثر الدم تحتاج إلى تعليم أكثر من هذا ما يحتاج أثر الدم يعني في موضعه وموضعه معروف ما يحتاج إلى زيادة شرح إن الإشكال إن اللي ما يفهم الاصطلاحات كالأعاجم والبلدان التي تختلف أعرافها هذه لابد من البيان حتى يفهم سم
قال الحافظ رحمه الله قوله باب دلك المرأة نفسها إلى آخر الترجمة قيل ليس في الحديث ما يطابق الترجمة لأنه ليس فيه كيفية الغسل ولا الدلك وأجاب الكرماني تبعا لغيره بأن تتبع أثر الدم يستلزم الدلك وبأن المراد من كيفية الغسل الصفة المختصة بغسل المحيض وهي التطيب لا نفس الاغتسال انتهى وهو حسن على ما فيه من كلفة وأحسن منه أن المصنف جرى على عادته في الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يريد
الكرماني لا يستحضر الطرق لأنه ليس من أهل الحديث لكن يبدي مناسبات يبدع فيها وأحيانا يغرب ويستفيد منه من أتى بعده من الشراح وإذا زل ما رحمه جلدوه وهو متقدم عليهم وله فضل عليهم صحيح أنه ليس من أهل الصنعة لكن أبدع في مواطن وغفل في مواطن، ليس من أهل الصنعة، ليس من أهل الحديث، لكنه مع ذلك في شرحه من الفوائد ما لا يوجد في غيره على اختصاره، وفيه من المتعة وتحبيب القراءة لطالب العلم. أساء في مواضع يسيرة للمصنف للبخاري، إذا عجز عن إظهار المناسبة تكلم بكلام لا يليق بالبخاري رحمه الله، وهذا قليل نادر يعني في مواضع يسيرة. نعم. هو فقيه شافعي ومن الأشعرية وفيه مخالفات أخرى. يقول إنه كتب هذا التأليف أمام الحجرة النبوية وختمه عند قبر ابن عباس طائف، فهو عنده شيء من تعظيم القبور، وهو أشعري، أشعري 100%، هو
خفيف
ها؟
ليس كالنووي بن حجر.
لا، النووي 100%، النووي أبدا
أحيانا.
لا ما أعرف، أحيانا هو النووي رحمه الله يتبع الدليل أحيانا في الفروع، أما التأويل وما التأويل على طريقة الأشاعرة هو ابن حجر هو اللي
أخف
أحيانا، مع أنهم يقولون أن النووي رجع، وكذلك ابن حجر أثبت ذلك بعض الشيوخ، والنووي طلعوا له رسالة صغيرة فيها شيء من الرجوع، لكن ما في شرحه على مسلم جاري على مذهب الأشعرية.
رسالة مطبوعة مستقلة
عليه؟ هي طبعت زمان فقدت. نعم.
رجوع إلى مذهب السلف يعني.
ما هو بنظافة تامة، لكن أفضل مما كان عليه، مثل الأشعري الإمام ترى رجع مذهب الاعتزال إلى مذهب
وسط
فيه لوث رحم الله الجميع. نعم. ها والشو منسوب للنووي. نعم.
بعضهم يقول الشيخ أنه رجع من الأشعرية إلى التفويض،
مو بعيد.
وهو وأحسن منه أن المصنف جرى على عادته في الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يريده، وإن لم يكن المقصود منصوصا في
أحيان يردون عليه، لا سيما ابن حجر إذا جاء بكلام يدل على عدم إحاطته بطرق الحديث ويشرح هذه الطريق بما يظهر له من فهمه وفيه طريق أوضح من هذا الطريق الذي شرحه، يقول ابن حجر وهو جاهل بالكتاب الذي يشرحه، لأن الطريقة الثانية موجودة في البخاري. نعم.
وأحسن منه أن المصنف جرى على عادته في الترجمة بما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يريده، وإن لم يكن المقصود منصوصا فيما ساقه، وبيان ذلك أن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق ابن عيينة عن منصور التي أخرجه منها المصنف، فذكر بعد قوله كيف تغتسل ثم تأخذ زاد ثم الدالة على تراخي تعليم الأخذ عن تعليم الاغتسال، ثم رواه من طريق أخرى عن صفية عن عائشة وفيها شرح كيفية الاغتسال المسكوت عنها في رواية منصور، ولفظه فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدركه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها أي أصوله، ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة. فهذا مراد الترجمة لاشتمالها على كيفية الغسل والدلك، وإنما لم يخرج المصنف هذه الطريق لكونها من رواية إبراهيم بن مهاجر عن صفية وهو ليس هو على شرطه. قوله حدثنا يحياه بن موسى البلخي كما جزم به ابن السكن في روايته عن الفربري، وقال البيهقي هو يحيى بن جعفر، وقيل إنه وقع كذلك في بعض النسخ. قوله عن منصور بن صفية هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري، نسب إليها لشهرتها، واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة بن أبي طلحة العبدري، وهو من رهط زوجته صفية، وشيبة له صحبة ولها أيضا. وقتل الحارث بن طلحة بأحد، ولعبد الرحمن رؤية، ووقع التصريح بالسماع في جميع السند عند الحميدي في مسنده. قوله أن امرأة زاد في رواية وهيب من الأنصار، وسماها مسلم في رواية أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر، أسماء بنت شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين ثم اللام، ولم يسمي أباها في رواية غندر عن شعبة عن إبراهيم. وروى الخطيب في المبهمات من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة هذا الحديث فقال: أسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنون الأنصارية التي يقال لها خطيبة النساء. وتبعه ابن الجوزي في التلقيح والدمياطي، وزاد أن الذي وقع في مسلم تصحيف، لأنه
تلقيح معروف لابن الجوزي.
تنقيح
ها؟
التنقيح
التلقيح كتاب من أهم الكتب، لكنه ليس بمعروف عند أهل العلم، عند طلاب العلم، ولا عند أهل العلم معروف، مطبوع في مجلد من 40 سنة وبيع يعني بكثرة في المكتبات ثم انقطع. تلقيح فهوم أهل الأثر، كتاب نافع جدا.
وتبعه ابن الجوزي في التلقيح والدمياطي، وزاد أن الذي وقع في مسلم تصحيف، لأنه ليس في الأنصار من يقال له شكل، وهو رد للرواية الثابتة بغير دليل، وقد يحتمل أن يكون شكل لقبا لسما. والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في مسلم، وأسماء أو أسماء لغير نسب كما في أبي داود، وكذا في مستخرج أبي نعيم من الطريق التي أخرجه منها الخطيب. وحكى النووي في شرح مسلم الوجهين بغير ترجيح، والله أعلم. قوله فأمرها كيف تغتسل، قال خذي. قال الكرماني هو بيان لقولها أمرها. فإن قيل كيف يكون بيانا للاغتسال والاغتسال صب الماء لا أخذ الفرصة، فالجواب أن السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال، لأنه معروف لكل أحد، بل كان لقدر زائد على ذلك. وقد سبقه إلى هذا الجواب الرافعي في شرح المسند وابن أبي حمزة وابن أبي جمرة.
أي مسند؟ نعم، مسند الشافعي، واسمه شافعي اسم الشرح. نعم.
وقد سبقه إلى هذا الجواب الرافعي في شرح المسند وابن أبي جمرة، وقوفا مع هذا اللفظ الوارد مع قطع.
ابن أبي جمرة،
اي نعم.
ايش كتابه؟ مر ذكره مرارا في هذا الكتاب، يعتمدون عليه. الأصل مختصر ابن أبي جمرة لصحيح البخاري، اقتصر فيه على 300 حديث وشرحها في مجلدين، 4 أجزاء في مجلدين. اسمه شرح بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، في فوائد كثيرة، لكن الإشكال أنه ختمه فيما يقرب من 80 أو قريب من 100 صفحة رؤى ومنامات خرافات، وإلا في الشرح فيه نفائس يعتمد عليه الشراح، ويعتقدون في ابن أبي جمرة الولاية وأنه إلى غير ذلك مما هو عندهم، والله المستعان. قال الإمام القدوة، يقوله ابن حجر وغيره، ابن أبي جمرة. نعم.
قوله فرصة بكسر الفاء، وحكى ابن سيدة تثليثها
تثليثها
تثليثها. وحكى ابن سيدة بتثليثها وبإسكان الراء وإهمال الصاد قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف، حكاه أبو عبيد وغيره. وحكى أبو داود أن في رواية أبي الأحوص قرصة بفتح القاف، ووجه المنذري فقال يعني شيئا يسيرا مثل القرصة بطرف الإصبعين انتهى. ووهم من عزى هذه الرواية للبخاري. وقال ابن قتيبة هي قرصة بفتح القاف قرضة بفتح القاف وبالضاد المعجمة، وقوله من مسك بفتح الميم والمراد قطعة جلد. وها رواية من قال بكسر الجيم بكسر الميم، واحتج بأنهم كانوا في ضيق يمتنع معه أن يمتهنوا المسك مع غلاء ثمنه، وتبعه ابن بطال. وفي المشارق أن أكثر
سم في واو واحدة ولا ثنتين
أي هني شيء
وها
واوين شيخ
في إيه خطأ
في عين وسين، وهي رواية وهو خطأ. يقول وهو خطأ
وهي رواية من قاله بكسر الميم هذا خطأ صحيح. وها يعني ضعف. نعم ها تثليث حركات الثلاث. نعم.
ورجح النووي الكسر وقال إن الرواية الأخرى وهي قوله فرصة ممسكة تدل عليه، وفيه نظر لأن الخطابي قال يحتمل أن يكون المراد بقوله ممسكة أي مأخوذة باليد.
واحتج بأنهم كانوا في ضيق يمتنع معه
ويمتهن المسك مع غلاء ثمنه، وتبعه ابن بطال. وفي المشارق أن أكثر الروايات بفتح الميم. ورجح النووي الكسر وقال إن الرواية الأخرى وهي قوله فرصة ممسكة تدل عليه، وفيه نظر لأن الخطابي قال يحتمل أن يكون المراد بقوله ممسكة أي مأخوذة باليد، يقال أمسكته ومسكته
أمسكته ومسكته
أمسكته
والذين يمسكون
نعم. أمسكته ومسكته، لكن يبقى الكلام ظاهر الركة لأنه يصير هكذا خذي قطعة مأخوذة. وقال الكرماني صنيع البخاري يشعر بأن الرواية عنده بفتح الميم حيث جعل للأمر بالطيب بابا مستقلا انتهى.
وحينئذ يكون تكرار إذا كان المسك هو الطيب
مرة
صار
كالباب الذي قبل
نعم كالباب الذي مر، يكون مسك وطيب والطيب والمسك من الطيب فيكون تكرار. لكن
واقتصار البخاري في الترجمة على بعض ما دلت عليه لا يدل على نفي ما عداه، ويقوي رواية الكسر وأن المراد التطيب ما في رواية عبد الرزاق حيث وقع عنده من ذريرة، وما استبعده ابن قتيبة من امتهان المسك ليس ببعيد لما عرف من شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب، وقد يكون المأمور به من يقدر عليه. قال النووي والمقصود باستعمال الطيب دفع الرائحة الكريهة على الصحيح، وقيل لكونه أسرع إلى الحبل. حكاه الماوردي قال فعلى الأول إن فقدت المسك استعملت ما يخلفه في طيب الريح، وعلى الثاني ما يقوم مقامه في إسراع العلوق. وضعف النووي الثاني وقال لو كان صحيحا لاختصت به المزوجة. قال وإطلاق الأحاديث يرده، والصواب أن ذلك مستحب لكل مغتسلة من حيض أو نفاس، ويكره تركه للقادرة، فإن لم تجد مسكا فطيبا، فإن لم تجد فمزيلا كالطين، وإلا فالماء كاف. وقد سبق في الباب قبله أن الحادة تتبخر،
فإن لم تجد فمزيلا كالطين وإلا فالماء كاف. شلون الطين يزيل ها؟
ما يقطع شيء من الأثر
شو لا أنتم ما تشوفون اللي يطلعون للبر نعم البراري وليس معهم صابون ولا مزيل يستعملون الرمل
يقطع شيء من الأثر نعم.
الدهن يزول كيف بالطيب أو الدم نعم.
وقد سبق في الباب قبله أن الحادة تتبخر بالقسط فيجزئها. قوله فتطهري قال في الرواية التي بعدها توضئي أي تنظفي. قوله سبحان الله زاد في الرواية الآتية استحيا وأعرض. وللإسماعيلي فلما رأته استحيا علمتها. وزاد الدارمي وهو يسمع فلا ينكر. قوله أثر الدم قال النووي المراد به عند العلماء الفرج. وقال المحاملي يستحب لها أن تطيب كل موضع أصابه.
أثر الدم أثر هو المحل الذي هو الفرج هو الأثر ما يبقى منه مما يدل عليه
مما وصله الدم مما وصله الدم
إيه؟ مما يدل عليه. وهنا حينما قال المراد به عند العلماء الفرج يعني هذا من إطلاق الحال وإرادة المحل نعم.
وقال المحاملي يستحب لها أن تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها. قال ولم أره لغيره. وظاهر الحديث حجة له. قلت ويصرح
لأن إذا عرفت العلة فلا يلزم لزوم المكان فقط والعلة معروفة لأن الدم هذا دم الحيض له رائحة فيقاوم أو تقاوم هذه الرائحة بالطيب أيا كان نعم.
قلت ويصرح به رواية الإسماعيلي تتبعي بها مواضع الدم. وفي هذا الحديث من الفوائد التسبيح عند التعجب ومعناه هنا كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج في فهمه إلى فكر. وفيه استحباب الكنايات فيما
لكن الناس يتفاوتون في أفهامهم يتفاوتون بعضهم يفهم بالإشارة وبعضهم يفهم بالعبارة لأول مرة وبعضهم لابد من التكرار وبعضهم ومن زاول التدريس عرف هذا ولذا من الظلم أن يحشر النوابغ مع الأغبياء في قاعة واحدة هذا يفهم بسرعة وهذا يحتاج إلى أن يكرر عليه حتى يمل ذاك الذكي بعضهم يترك الدراسة لهذا يمل ويحشرون في صف واحد حتى لا يتخرجوا من التعليم الجامعي إلا في 16 سنة وهذا يمكن يتخرج بسنتين ثلاث وهذا ولو 50 سنة بكيفه لأن هذا ظلم والله صحيح. والله ظلم يحشر هذا الطالب الذكي العبقري مع طلاب ما يفهم معنا طلاب في المعهد المرحلة الثانوية 5 أو 6 ينتهي الأستاذ أو الشيخ من الشرح فيقوم واحد يقول أعد فيعيد ثم يقوم الثاني بعده ويقول أعد حتى ينتهي 5 لا الشيخ يتحمل ولا الطلاب يتحملون ولا فتصنيف الطلاب على حسب قدراتهم وما أوتوا من الذكاء ينبغي أن يكون موجودا صحيح فيه مشقة وقد تدخل بعض المحسوبيات الشيخ حافظ الحكمي لما جاءهم الشيخ عبد الله القرعاوي وفتح المدارس ورفض أبوه في أول الأمر أن ينضم إلى المدارس ليرعى الغنم لما مات أبوه التحق في مدرسة الشيخ القرعاوي وسنتين أو ثلاث وهم 1000 معارج القبول وتوفي الشيخ عن 33 سنة رحمه الله نعم.
وفيه استحباب الكنايات فيما يتعلق بالعورات، وفيه سؤال المرأة العالمة عن أحوالها التي يحتشم منها. ولهذا كانت عائشة تقول في نساء الأنصار: لم يمنعهن الحياء يتفقهن في الدين، كما أخرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث، وتقدم في العلم معلقا. وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة، وتكرير الجواب لإفهام السائل، وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولا، لأن الجواب يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله توضئي، أي في المحل الذي يستحيى من مواجهة المرأة بالتصريح به، فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال. وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك عنه فتولت تعليمها. وبوب عليه المصنف في الاعتصام: الأحكام التي تعرف بالدلائل. وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه. وفيه
لكن ما يؤخذ هذا على إطلاقه، لأن بعض الطلاب يصير عنده نوع نباهة وجودة ويسبق المعلم إذا أراد شيئا، بعض المعلمين ما يرضى في مثل هذا، وعاصرنا منهم من يبادر بالجواب قبل أن يسأل، أو يبادر بالخبر قبل أن يذكر المبتدأ المعلم. نعم، قد يكون المعلم يعجبه أن يجيب بعض الطلاب ليعرف مدى تأثيره في الطلاب وإفادته لهم، لكن ما هو على إطلاقه، لأن بعض الطلاب فيه لقافة زائدة. شو؟ إيه فهمت؟ مراد وإيه؟ إيه؟
هل نفهم بهذا أن عائشة لم تكن تعمل هذا الشيء؟
شلون؟ اللي يمكن الأمر به أو هذا أول ما حصل.
وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل. وفيه صحة العرض على المحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبه نعم.
العرض على المحدث والرواية بالعرض الذي هو القراءة على الشيخ صحيحة بالإجماع، فيأتي الطالب ويقرأ على الشيخ ما سمعه من حديثه، يقرأه عليه، فإذا سكت الشيخ لا ما يحتاج أن يقول نعم. إذا قال للشيخ أخبرك فلان عن فلان عن فلان، ذكر السند ثم ذكر الحديث، ما يحتاج يقول نعم، وبعضهم يشترط ذلك. نعم.
وفيه صحة العرض على المحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبه نعم، وأنه لا يشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه. وفيه الرفق بالمتعلم،
إذا حفظ اللفظ وأداه كما سمعه كفى ولو لم يفهمه، ورب مبلغ أو عام سامع. نعم.
وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم. وفيه أن المرأة مطلوب بستر عيوبه، وإن كانت مما جبل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة. وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه وحيائه زاده الله شرفا.
اللهم صل على البشير النذير. سم المرأة تحملت الحديث ورواته وإباب ما فهمته. شو التحمل لجميع الرواة في جميع طبقات السند كلهم الرواية لها طرفان، الأول التحمل والثاني الأداء. شو وصفية تحملت وأدت، أدت لولدها، تحملت من عائشة وأدت لولدها. نعم. أليس المراد أن
عائشة كانت تخبر المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا ينفع؟
يا شيخ في بعض الروايات
ما يظهر.
في بعض الروايات سألته أن تعلمها.
تجي الرواية الثانية التي بعدها. سم.
سم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل المحيض. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال: توضئي، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على عبدك. عندك غسل ولا غسل؟
حطها ضبطين، غسل وغسل.
الغسل الذي هو الاغتسال، والغسل غسل الموضع،
والذي عليها الحديث.
هو الذي عليها الحديث، ولذا ضبط هنا: باب غسل المحيض، اللي هو مكان الحيض. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا وهيب ابن خالد، وهيب ابن خالد في طبقته، وهيب ابن الورد وهو ثقة أيضا. قال حدثنا منصور ابن هو ابن صفية الذي تقدم في السند الماضي، عن أمه صفية عن عائشة أن امرأة من الأنصار، عن عائشة أن امرأة من الأنصار، هناك عن عائشة أن امرأة سألت النبي، يعني مبهمة، وكونها من الأنصار أيضا لا يفيد تعيينها إلا بتقليل الاحتمال. تقدم أنها أن اسمها أسماء بنت شكل أو بنت يزيد بن السكن. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا، فتوضئي ثلاثا. والوضوء هنا اللغوي أو الشرعي؟ وضوء شرعي. اللغوي الذي هو التنظيف. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا، وجاء في وصفه وفي شمائله أنه كان أحيا من العذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام، والحياء لا يأتي إلا بخير. فأعرض بوجهه أو قال: توضئي بها، فأخذتها، تقول عائشة: فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. أن أنها لما لم تفهم بيّنت لها عائشة المراد بالأسلوب الذي تفهمه. نعم.
قوله قال الحافظ رحمه الله: باب غسل المحيض. تقدم توجيهه في الترجمة التي قبله. قوله: حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم، ومنصور هو ابن صفية المذكور في الإسناد قبله. قوله: وتوضئي ثلاثا، يحتمل أن يتعلق قوله ثلاثا بتوضئي، أي كرر الوضوء ثلاثا، ويحتمل أن يتعلق بقال، ويؤيده السياق المتقدم أي قال لها ذلك ثلاث مرات،
أن يكرر. دائما يأتي الإشكال في قول الراوي ثلاثا بعد جملة يحتمل أن تكون
فعلية قولية
راجعة إلى الكلام نفسه أو إلى المتكلم به. نعم.
لكن هذا الشيخ الأظهر أنه
يقول لك
توضي ثلاثا كالوضوء الشرعي.
لا، توضي ثلاثا، قلنا الوضوء مو بالوضوء الشرعي، يعني الغسل ثلاث.
إيه نعم.
يعني الغسل ثلاث.
نعم، كالوضوء الشرعي أمرها ثلاث مرات.
ها؟ الرواية
السابقة تؤيد القول الثاني أنه كرر ذلك
الكلام. كرر كلام، لأنه ذكر الحافظ، ويؤيده السياق المتقدم أي قال ذلك ثلاثا. كرر عليها ولا فهمت.
إيه؟
يعني بالكلام. نعم.
قوله: أو قال، كذا وقع بالشك في أكثر الروايات، ووقع في رواية ابن عساكر وقال بالواو العاطفة والأولى أظهر. ومحل التردد في لفظ بها هل هو ثابت أم لا، والتردد واقع بينه وبين لفظ ثلاثا والله أعلم.
تردد أو التردد وش عندك أنت؟
ومحل التردد في لفظ بها هل هو ثابت أم لا؟
نعم.
أو التردد واقع بينه وبين لفظ ثلاثا.
هذا طيب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.
أحسن الله إليك. في قول أبو بكر رضي الله عنه أمصص بضر
منه؟
في قول أبو بكر رضي الله عنه
أمصص بضر اللات.
في قول النبي صلى الله عليه وسلم في من تعزى بعزاء الجاهلية.
إيه. شو فيه؟
في الرد هذا أليس في مخالفة في تأدب النبي صلى الله عليه وسلم
الرواية
صحيحة؟
إيه، لكن المقولة له استأهل. ها؟ استأهل. ما يدري عن رواية أبي ذر واللي ما ذر. الخطيب أديب، أديب أحسن الشيخ الظن به فوكل إليه طبع الكتاب، وهو من خيار من يطبع، لأن كل الطباعين كان الطباعون في بولاق علماء، علماء كذلك في بعض المطابع المتميزة. محمد منير الدمشقي من أهل العلم، صاحب المطبعة المنيرية. محمد رشيد رضا صاحب مطبعة المنار عالم، لكن ليس لا يلزم من العالم أن يكون مصيبا في كل شيء يختاره، ما يلزم. محمد رشيد رضا على علمه لما طبع ابن كثير ما رجع إلى النسخة الأزهرية التي أول النسخ، أول النسخ، وقال إنها نسخة محرفة مغلوطة وفيها أسقاط وأوهام. ما فيها أسقاط، هو أول عرضة للكتاب على ما كتب ابن كثير وأخذ يزيد عليه، ما نقول أغلاط. ولذلك ما تسقط كلمة أو جملة، يسقط مقطع كامل أضافه ابن كثير فيما بعد. إيه موجودة، بس في قالوا في تركيا قطعة كبيرة وفي مواضع أخرى يمكن تكميلها. أما التي طبع عليها الشيخ محمد شعبة الحمد فهذه يأتي نظائرها بكثرة من المغرب، نسخ مغربية وأندلسية تأتي على هذه الصفة.
صلى الله عليه وسلم وإذا لم يكن مسكا فطيب اختضن المسك ليس من نوع الطيب
إلا، لكن من لم يكن من النوع الخاص فالعام.
العام.
جزاك الله خير.